أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سلامنا كان في الشرط الأول من شروط التزكية وهي التسمية، وذكرنا فرعين مما يتعلق بهذا الشرط، والآن نستمر بإذن الله تعالى بذكر فروع أخرى. الفرع الآخر لعله الثالث بحسب التسلسل، أن مقتضى إطلاق الآيات الكريمة والروايات الشريفة كفاية ذكر اسم الله تعالى بأي صيغة حصلت. ليس من الضروري أن تتعين الذكر بسم الله، ممكن أن يقول الحمد لله، ممكن يقول شكرا لله، سبحان الله، أي صيغة، كله ذكر لله تعالى، والمطلوب هو ذكر الله تعالى. ونقت على ذلك أيضا صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله، قال: هذا كله من أسماء الله، لا بأس به. فلا تتعين إذن هذه الصيغة. وأكثر يمكن نستطيع أن نقول أنه نستطيع أن نذكر الاسم فقط، لفظ الجلالة، من دون صيغة حمد وثناء، يقول الله. الآن انتهينا من كفاية أي صيغة من صيغ الذكر لله تعالى. فهل يكفي الاسم مجردا من أي صيغة كانت الاكتفاء بلفظ الجلالة؟ نعم، أيضا مقتضى الإطلاق ومقتضى ما يفهمه العرف، العرف من نقول اذكروا اسم الله، يعني اذكروا الاسم، اذكروا الله، لفظ الجلالة، وإن كان مجردا ما يحتاج إلى أي صيغة أخرى من صيغ الحمد أو الثناء أو التسبيح أو صفات الكمال أو أي شيء آخر. هو هذا مقتضى الإطلاق ومقتضى ما يفهمه العرف حينما يوجه إليه أمر بذكر الاسم يذكر الاسم. لكن صاحب الجواهر هنا ناقش وقال: ما يكفي أن يذكر لفظ الجلالة مجردا، وإنما يحتاج أن يذكر معه صفة كمال، صفة ثناء، حمد. قال صاحب الجواهر قدس سره: قد يناقش، لأن العرف يقتضي كون المراد ذكر الله بصفة كمال أو ثناء كإحدى التسبيحات الأربع لا أقل من الشك. نشك أنه لو ذكر اللفظ مجردا من دون صفة حمد أو ثناء هل تقع التزكية أم لا؟ إذا وقع الشك فأصالة عدم التزكية جارية. يقول: خصوصا بعد الصحيح المزبور الذي لا يخلو من إشعار بذلك. يشير إلى صحيح محمد بن مسلم اللي قرأناه قبل قليل، اللي يقول أن رسول الله: سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله، قال: هذا كله من أسماء الله، لا بأس به. فيقول: إذن لا يكتفى صاحب الجواهر به لفظ الجلالة مجردا، وإنما لابد أن يقترن بصيغة من صيغ الحمد أو الثناء أو التسبيح أو الشكر أو أي شيء آخر. لكن هذا الكلام قابل للنقاش، لأن صحيحة محمد بن مسلم ما قيدت، ما اشترطت أن يكون اللفظ مقترنا بهذه الصيغ، وإنما سأل: هل هذه الصيغ مجزية؟ قال: نعم، كلها مجزية. ما اشترطت الصحيحة أن يكون اللفظ مقترنا من صيغ الحمد والثناء المذكورة. والتمسك بالأصل، أصل عدم تفكيم، كأنه لا محل له، لأنه عندنا إطلاقات تشير إلى كفاية الاسم مجردا وفق ما يفهمه العرف. فإذا مع وجود هذه الإطلاقات والتمسك بها لا تصل النوبة إلى الأصل حتى يقول: والأصل عدم التزكية. فإذا ما ذكره صاحب الجواهر من استدلال على اشتراط صيغ حمد أو ثناء كأنه غير كاف. هذا إذن الفرع الثالث، وهو أنه يمكن الاكتفاء بأي صيغة ولا يتعين بسم الله، ممكن أي صيغة، بل يمكن الاكتفاء بلفظ الجلالة مجردا من أي صيغة. هذا إذن فرع الطبع الآخر الذي نذكره أيضا وهو الرابع، تعتبر في التسمية المقارنة مقارنة لعملية الذبح، طبعا لا المقارنة الدقية، المقارنة العرفية، لأن هو هذا الذي أيضا يصدق عليه عرفا التسمية عند الذبح، يعني أن تكون التسمية مقارنة للذبح، فلا يكتفى بالتسمية إذا قالها مثلا حين ربط الذبيحة أو حين إضجاعها على الأرض أو حين تعليقها بالتربس، نقول مال المكينة، لابد أن تكون التسمية مقارنة زمنيا عرفا لقضية الذبح. هذا الذي يفهمه العرف من الاشتراء. وعندنا صحيحة لمحمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يسمي إذا ذبح، لاحظوا أن توقيت التسمية إذا ذبح، فلا بد أن تكون التسمية إذا مقترنة لعملية الذبح. صحيحة الحلبي: من لم يسمي إذا ذبح فلا تأكله. هذا إذا الفرع الرابع، إذا تعتبر في التسمية المقارنة العرفية لعملية الذبح. الفرع الخامس أذكره لنكتفي. قال الشهيد الثاني قدس سره في المسالك: ولو قال بسم الله ومحمد بالجر لم يجز أو لم يجزي، هذا على كلا القراءتين، لأنه شرك. وكذا لو قال بسم الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال أيضا لم يجز، هذه الذبيحة لا تحل لأنه شرك. ولو رفع فيهما لم يضر، لو قال بسم الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع فيهما، قال لم يضر لصدق التسمية بالأول تامة، بسم الله اللي قالها صدقت التسمية، بعدين ألحق بها ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: وعطف الشهادة للرسول زيادة خير غير منافية، بخلاف ما لو قصد التشريك في النص الأول، قال بسم الله ومحمد، بسم الله وباسم محمد، هذا تشريك وهذا شرك، بينما تلك لا، تكون جملتان منفصلتان، بسم الله ومحمد رسول الله، ومحمد رسول الله بالجر أو بالرفع. ولو قال بسم الله واسم محمد قاصدا أذبح بسم الله وأتبرك باسم محمد فلا بأس، وإن أطلق أو قصد التشريك لم يحل. فرع لطيف ذكرناه حقيقة لنعطي نموذج للتوحيد الخالص الذي يؤمن به أتباع أهل البيت سلام الله عليهم، مقابل من يرميهم بشيء من هنا وهناك: هذه عقيدة الشيعة، محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، ومع ذلك لا يمكن أن نقول باسمه عند الذبح، الإهلال لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، وبعد يرمون الآخرون لأشياء من هنا وهناك، هذه عقيدة. وعلق صاحب الجواهر قدس سره على المقطع الأول اللي يقول أنه لم يجز أو لم يجزي لو قال بسم الله ومحمد بالجر لأنه شرك، علق على هاي قال: ولعله لأنه شرك في الأول على وجه يندرج في الإهلال به لغير الله وما أهل لغير الله به حرام، بل لا يصدق الذبح على اسم الله الظاهر في إرادة الاختصاص منه، حينما يقول: واذكر اسم الله، أي اسم الله خاصة من دون أن تشركوا به شيئا، حتى لا يقول أحد أنه هذا هم ذكر اسم الله وذكروا يا اسم محمد، لا، حينما يقول اذكر اسم الله يعني اذكر اسم الله فقط لا غير، هذا معناه الظاهر في إرادة الاختصاص منه، خصوصا مع ملاحظة نصوص، توجد نصوص تأتي ذكر إن شاء الله تعالى فحواها هكذا: إنما هو الاسم، إنما هو التسمية اسم الله تبارك وتعالى، ولا يؤمن عليه غير المسلم. قال صاحب الجوار: بخلاف صورة الرفع التي يصدق معها التسمية تامة، حينما يقول بسم الله ومحمد رسول الله، قد تكون أشبه بشهادة بتبرك ملحقة بالتسمية، فلا تضر بالتسمية ولا تحمل على الشرك. إذن أي صاحب الجواهر هذا الكلام وفق الذي عرضناه هو صحيح، لكن بعض الأعلام المعاصرين وهو في فقه الصادق في محمد صادق الروحاني كأنه لم يعترض على هذا الإلحاق هذه الفقرة، فاختار عدم المانعية من هذا النص الذي ذكره صاحب المسالك، قال لأنه تصدق التسمية بذكر اسمه تبارك وتعالى، واسم غيره لا يضر بصدق ذلك حينما تذكر اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم على لفظ الجلال، يقول لا يضر بصدق ذلك، فلو كان عنه مانع لابد وأن يقام عليه الدليل. هذه المانعية التي قال بها صاحب المسالك وتبعه صاحب الجواهر، هذه المانعية لابد أن يقام عليها دليل، ولا اسم الله قد ذكر اسم الله، فلماذا لا تحل الذبيحة؟ لابد أن تقيم دليلا على هذا المانع. قال فلو كان عنه مانع لابد وأن يقام عليه الدليل، وإلا فمقتضى الأصل والإطلاق عدم المانعية، فالأظهر عدم الاعتبار. لكن فواضح من كلام المسالك والجواهر وقربنا نحن أن المانعية هي هذا التشريك، لأنه لما يقال لما الآية الشريفة ونصوص تقول اذكر اسم الله أي اسم الله بشرط لا عن غيره، فهو هذا ذكر الغير معه هو هذا المانع بعينه، لأنه تشريك ومقتضى الشرط ذكر الله تعالى أي ذكره خاصة من دون إشراك، إلا يدخل فيما أهل لغير الله به. فالمانع الذي سأل عنه بعض أعلام المعاصرين وهذا هو المانع نفسه، هذا التشريك. إذن هذا فرع آخر ألحقناه لبيان هذه النقطة العقائدية. الفرع الآخر الذي نذكره الفرع السادس أنه هل يتعين الذكر بلفظ الجلالة أم يمكن أن يذكر غير لفظ الجلالة من الأسماء الأخرى؟ أيضا نقول هنا أنه يمكن القول بعدم تعين الذكر بلفظ الجلالة. لماذا؟ لأن المطلوب هو ذكر الذات المقدسة لا الاسم، لأن لفظ الاسم يشير إلى الذات المقدسة، فأي صفة تشير إلى الذات المقدسة يمكن ذكرها، بسم الله. ويمكن أن نضيف أيضا وجها آخر أو تعبيرا آخر أن الاسم وظيفته الإنباء والإشارة إلى المسمى، فأي اسم ينبئ عن المسمى يصح التسمية به، لأن إحنا ما يقول اذكر اسم الله أي الاسم الذي يشير إلى الذات المقدسة، فأي اسم يشير إلى الذات المقدسة يكون مجزيا. فلو قال باسم الرحمن مثلا أجزأ، أو باسم العظيم وهكذا، بشرط طبعا أن تكون أسماء إما مختصة بالله تعالى أو منصرفة إلى الذات المقدسة عند إطلاقها. ولو قال باسم الإله، هو الإله هواية آلهة هذا الزمان وآلهة الأزمنة اتخذ إلهه هواه وغير الآلهة كثيرة، فلو قال باسم الإله قد يقال بعدم الإجزاء، لأنها ما متعينة بالإشارة للذات المقدسة ولا منصرفة إليه عند الإطلاق. المهم إذن مقتضى ما ذكرنا من الوجوه من أن المطلوب هو الإشارة إلى الذات المقدسة، فأي اسم يشير إلى الذات المقدسة يقع الإجزاء به. هذا الذي ذكرناه ذكره صاحب المسالك على نحو الاحتمال، قال ويحتمل هذا الشيء، ورد عليه صاحب الجواهر قدس سره بأن هذا الاحتمال غير مجدن، قال بعد أن لم يكن ظهور معتبر شرعا. الشرع قال اذكر اسم الله، ويعني نذكر الله فقط لا كل اسم يشير إليه، بل قد يدعى الظهور بعكسه، بعكس ما توسعتم أنتم الظهور في الاسم وفقط لفظ الجلالة. قال ولا أقل من الشك، وقد عرفت أن الأصل عدم التذكية خصوصا بعد احتمال كون الإضافة فيه بيانية المقتضية لعدم الاجتزاء بغير الاسم المذكور، يعني إضافة حقيقية بسم الله، إضافة بيانية، يعني اذكر الاسم الذي هو الله تبارك وتعالى، يعني لفظ الجلالة. فيحتمل أن تكون هذه الإضافة إذن بيانية، مو اذكر اسم الله أي اذكر كل اسم يشير إلى الله تبارك وتعالى، وكل اسم ينبئ عن الذات المقدسة حتى تتوسعوا به. هذه قد لا تكون إضافة حقيقية، الإضافة بيانية. أي اذكر اسم الله يعني اذكر الاسم الذي هو الله تبارك وتعالى. يقول ولو شككنا فأصالة عدم التذكية جارية هكذا. إذن وقلنا احنا كلنا مطالبنا كل التشهيد العلمي، وإلا بالتأكيد أي شك وأي تردد في تفاصيل الشرط نحن نلزم ونقول اذكر الله تعالى شنب الورطة بالتأكيد، لكن احنا نمضي بهذه المطالب لأجل التشهيد العلمي. فإذا صاحب الجواهر ممكن الرد عليه بأن ما ذكرناه هو استظهار بعدة وجوه الآن ذكرناها، أنه المطلوب من ذكر الله اسم الله يعني كل اسم يشير للذات المقدس، والاسم هو ما أنبأ عن المسمى، وهكذا قال أمير المؤمنين عليه السلام، فكل ما ينبأ عن المسمى هو اسم ويمكن التسمية به ويتحقق به الشر. فيا صاحب الجواهر نحن لم ندعي من دون دليل، نحن ندعي من دليل، وعندنا قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هذه كلها أسماء، أيما تدعوا كلها الأسماء له تبارك وتعالى، مضافا إلى ما تقدم الآن قبل قليل في صحيحة محمد بن مسلم، يقول لي يا ابن رسول الله شخص ذبح فسبح هلل كبر، قال كلها أسماء لا بأس. فإذن مسألة كل ما يشير إلى الذات المقدسة هو يكفي تسميته له، وستأتي روايات إن شاء الله تعالى تدل على أبعد من ذلك، كخبر عبد الملك ابن عمرو قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في ذبائح النصارى، قال لا بأس بها، قلت فإنهم يذكرون عليها المسيح، قال عليه السلام إنما أرادوا بالمسيح الله، قصدهم هو الله الخالق، ثم بناهم هو المسيح. روايات قلنا نأخذها الآن لمجرد مؤيدات، هذا كل الكلام يأتي تفصيله في أحد الشهور، وهو هل يشترط إسلام الذابح أم لا يشترط، بس هالمقدار أقول ترى في الروايات توجد توسع أكثر، مو بس غير لفظ الجلالة من الأسماء الحسنى، لا كل ما يعتقد الذابح لأن هذا اسم مشير إلى الذات المقدسة، هو ماذا يقولها بأي حروف. وخبره الآخر سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة اليهود فقال حلال، قلت وإن سمى المسيح، قال وإن سمى المسيح فإنه إنما يريد الله. هذا إذن الفرع الذي نحن فيه، وهو نحن مع مقتضى الأدلة الآن، هذه الرواية قلنا لمجرد يعني مراسون واحد الآن فاكهة في البحث، وقلنا كلها للتشهيد العلمي ليست نحن لسنا في رسالة عملية حتى تكون فتوى، لكن يمكن طبعا أن ندافع أو نوجه الذين قالوا بعدم الاجتزاء إلا بلفظ الجلالة، هؤلاء إما أن يروا أنه لا يوجد اسم لله تعالى إلا لفظ الجلالة، اسم مشير إلى الذات المقدس، باعتبار أن كل الأسماء الحسنى الأخرى هي صفات لله تعالى، الاسم الذي ينبئ عن الذات المقدسة ولفظ الجلالة، أما الأسماء الحسنى الأخرى فهي صفات لله تعالى، فنلتزم نحن بالنص، يقول اذكر اسم الله والاسم الذي يشير إلى الذات المقدسة ولفظ الجلالة خاصة، أما الأسماء الحسنى الأخرى فتشير إلى الصفات. فيمكن إذا كان هكذا وجههم من حقهم أن يكتفوا ويجتزئوا فقط بلفظ الجلالة، أو يمكن ما قالوه الآن وسمعنا من صاحب الجواب يقولون أن هذه الإضافة بيانية، يعني مو اذكروا اسم الله، اذكروا اسم ما يشير إلى الله حتى تقولون إذن نجتزئ لكل ما يشير إلى الله، اذكروا اسم الله هاي إضافة بيانية، يعني اذكروا الاسم الذي هو الله لفظ الجلالة الله، فمنصوص عليه لفظ الجلالة أن تذكروه، مو مالكم حق تتوسعون بغيره. نحن تعلمون طبقنا يعني القواعد ومقتضى الإطلاقات أنه ليس كل ما أنبع عن المسمى، والله يقول اذكر اسم الله خلص الرحمن هم ينبع عن المسمى مو بس لفظ الجلالة. إذن يمكن أن يكون أكثر من وجه للذين قالوا بتعين لفظ الجلالة دون غيره من الأسماء، ونحن كما ترون قلنا في بحث علمي فنذكر كل ما يمكن أن يقال من البحث. صاحب المستند أيضا ممن اشترط أن يكون بلفظ الجلالة قال لجواز أن تكون الإضافة في اسم الله بيانية، هذا الذي قاله بعده صاحب الجواهر، بل يمكن الخدش في كون لفظ الله اسما حقيقيا له. لاحظ هذا التقريب الذي ذكرنا، من حق إذن على أحد هذا الوجهين صاحب المستند وبعده صاحب الجواهر أن يشترط إلا لفظ الجلالة، يقول بل يمكن الخدش في كون غير لفظ الله اسما حقيقيا له، اللفظ المشير إلى الذات المقدسة فقط لفظ الجلالة، البقية مشيرة إلى صفات الله تبارك وتعالى. إذن يكون الأحوط للتأكيد في مثل هذه الموارد التردد والشك والالتزام بقدر المتيقن وهو لفظ الجلالة. الفرع الآخر وهو هل تجوز التسمية بغير العربية مما دل على الذات المقدسة خاصة، أو يمكن أن يكون التسمية بغير العربية؟ وهنا يبتني على ما نختار بالفرع السابق، أنه إذا بنينا في الفرع السابق على كل ما يشير للذات المقدسة إذن يمكن أن يكون التسمية بغير اللغة العربية، بس المهم أن يكون اللفظ مشيرا إلى الذات المقدسة مختصا بها أو متعينا فيها حين الإطلاق. أما لو لم يكن كذلك كلفظ إله، يمكن بعض يقول يترجم لفظ جاد في اللغة الإنجليزية إله يعني مو الله، وبالتالي فإذا لا يكون متعينا بالله تبارك وتعالى، لابد أن يكون اللفظ متعينا للإشارة إلى الذات المقدسة. فإذا بنينا على التوسع في الفرع السابق وقلنا بالاشتجاء بكل ما يشير إلى الذات المقدسة إذا يمكن التسمية بغير العربية من الأسماء التي تشير إلى الذات المقدسة، بشرط هذا أن تشير تتعين تختص بالإشارة إلى الذات المقدسة وليس لفظا ينطبق على الذات المقدسة كلفظ إله، وينطبق على الذات المقدسة بس ما يتعين بها. الأخ والآلهة كثيرون كما نعلم. فإذا هذا نقول الخلاف هنا مبتني على الخلاف هناك، وطبعا مثل صاحب الجواهر ومثل صاحب المستند بالتأكيد الذين اشترطوا لفظ الجلالة هناك فبالتأكيد سوف لا يسمحون بالتوسع لغير العربية لأنهم اشترطوا لفظ الجلالة ولم يكتفوا بأي اسم آخر. فالخلاف هنا إذن مبتني على خلاف هناك. هذا هو الفرع السابع. الفرع الثامن قال الشهيد الثاني قدس سره في المسالك الأخرس إن كان له إشارة مفهمة حلت ذبيحته وإلا فهو كغير القاصد. وهنا هذا الكلام من صاحب المسالك الشهيد الثاني كأنه لا دليل عليه، لا دليل على هذه التوسعة، بل بالعكس الدليل على عدمه لما تقدم الآن من اشتراط التلفظ بالاسم، ونصت النصوص على ذلك. فصحيحة محمد بن مسلم ورد فيها ويقول بسم الله، لاحظ ويقول، المسألة فيها تلفظ تحتاج إلى تلفظ. فإذا الأخرس الذي لا يتلفظ كأنه كفاية الإشارة المفهمة، مو بس لا دليل عليها، الدليل على عدمها اشتراط التلفظ في التسمية كما ورد في النصوص، وعدم كفاية الإشارة وإن كانت مفتمة لكن التلفظ هنا جزء، بل هو حقيقة التسمية، حقيقة التسمية أن تتلفظ بالإسم. نعم هم ربما دليلهم، أن أجل لهم عن القياس لكن لتقريب الفكرة، ربما دليلهم على القياس أو تنقيح المناط وما شابه، لأن كثير من الموارد يكتفى بالإشارة من الأخرس الإشارة المفتمة، لكن هذا ما يمكن تعميمه، تلك موارد إما ورد بها دليل خاص بكفاية إشارة الأخرس، أو لأن المورد بحسبه مطلوب منا إبراز الرضا الباطني كالعقود، كالعقود مو شرط التلفظ، لذلك تقع بالمعاطاة، والمهم هو إبراز الرضا الباطني بمقتضى العقد. فحينما نكتفي بإشارة الأخرس لأنه هو المورد يكفينا فيه إبراز الرضا بأي نحو كان، سواء كان باللفظ أو بغيره. فالتوسع عن تلك الموارد إلى مثل هذا المورد الذي هو حقيقة التسمية بالتلفظ، كأنه هذا قياس أو تنقيح مناط بصورة غير معتبرة كما يقال. فيبدو إذن من استدل على هذا المطلب المذكور في المسالك إنما استدل بهذا، أنه نحن استقرأنا موارد الفقه ورأينا اكتفاء من الأخرس لقضية الإشارة المفهمة، لكن هذا إما للدليل الخاص وإما لأن المورد لحسبه لا يشترط فيه التلفظ فاكتفينا منه بالإشارة ولا يمكن تعميمه. صاحب المستند اقترح وجها آخر، النراقي قدس سره قال: إن عمم ذكر اسم الله بحيث يشمل التذكر القلبي لكان ما ذكره حسنا. إذا المسألة هاي فحواها وملاكها، أن المسألة مو الشرط هو التلفظ بالتسمية، وإنما استحضار ذكر الله تعالى حين الذبح. إذا كان هذا هو الملاك فخلص، إذن هذا الأخرس إذا استحضر هذا الذكر يكون كافيا. لكن طبعا هو التفت مباشرة الإشكال الذي يأتي عليه، أنه هذا لازمه أن حتى الذي ينطق مو الأخرس يكتفى منه بالإشارة باعتبار المهم الذكر الباطني، ولا أعتقد أن أحدا يلتزم بذلك. فلذلك هو رد صاحب المستند رأسا، قال: ولكن لازمه الاكتفاء به في الناطق أيضا ولم يقل به أحد. مع كل هذا على كل أصر صاحب الجواهر على أنه كفاية الإشارة المفهمة من الأخرس، وأن هذا المورد الذي نحن فيه كموارد الفقه الأخرى التي يكتفى بها من الأخرس بالإشارة. قال قدس سره: كأنه لا فرق بين المقام وغيره مما اعتبر فيه اللفظ الذي اكتفي فيه بإشارة الأخرس على حسب ما أوضحنا في العبادات والمعاملات، وقد تقدمت لها المناقشة فيه. لا يمكن أن نقيس على تلك الموارد، ولا يمكن أن ننقح مناطا مثل هذا المناط، إنما اكتفي بالإشارة هناك إما للدليل الخاص كما في بعض موارد الذكر الواجب اكتفي بإشارة الأخرس مثلا، أو بعض الأمور، أو لأن المورد لا يقتضي اللفظ كما في العقود، وما يقتضي اللفظ إنما نقول اللفظ لكي نبرز الرضا الباطن، هذا يبرزه بالإشارة ماكو مانع. فإذا هذا التعميم الذي ذكره صاحب الجواهر قدس سره كأنه محله إشكال. ومع ذلك أيضا نأتي في هذا الفرع ونحاول أن نتبرع للشهيد الثاني قدس سره ولصاحب الجواهر بوجه لقبول هذا الحكم، وهو اكتفاء بالإشارة من الأخرس، وهو ما ذكرناه في تقريب الجاهل، عدم حرمة ذبيحة الجاهل. قلنا هناك أن المحرم هو تعمد ترك التسمية، والجاهل لم يتعمد، والأخرس كالجاهل، هذا الوجه الذي ذكرناه هناك، والأخرس لم يتعمد ترك التسمية، فإذن يكون ذبيحته لا إشكال فيها. ممكن أن يكون هذا وجه، أو نضيف وجها آخر أيضا لهؤلاء الأساطين ونقول أن التسمية تسقط عند التعذر كما يسقط الاستقبال عند التعذر. لو هوت ذبيحة في بئر تردت في حفرة ولم يمكن توجيه القبلة يسقط شرط الاستقبال. فنقول إذن أن التسمية تسقط عند التعذر، إما لما يقال في علم الوصول لأن من الشروط العامة للتكليف هي القدرة، أو باستقراء الموارد الفقهية بأن يقال أنه لاحظوا أنت في الاستقبال في كذا في كذا يسقط الشرط عند التعذر، وحينئذ الأقرص متعذر عليه الذابح فيسقط الشرط عند التعذر. هذا أيضا وجه ثاني يمكن أن نذكره للقائل بالاكتفاء الإشارة من الأخرس. وحينئذ إذا مشينا بهذا الوجه فنقول أن من ترك التسمية مكرها تحل ذبيحته، يعني أيضا متعذر عليه. ومن ترك التسمية تقية لو ترم أنه تقية توجد، فإذا هذا أيضا تكون ذبيحته مذيشكا. بناء على الوجهين اللي ذكرناهما دفاعا عن الشهيد الثاني قدس سره صاحب الجواهر، فحينئذ أنه تسقط التسمية عند التعذر، أو قل أن المحرم للذبيحة هو تعمد ترك التسمية، والأخرس لم يتعمد ترك التسمية، وإلا فإن هذا الشرط تسمية وغيره من الشروط مطلوب عند القدرة وعند الاختيار، أما في غير هذا كما لو وجدت ذبيحة وخشية عليها الفوت ممكن أن تهلك ولا يوجد إلا أخرس. مقتضى ذوق الشارع المقدس احترام ما للمسلم كانه لا يرضى بأن تموت بل ختموت الذبيحة، هذا أخرس لا تحل ذبيحة لما يقدر يتمي. لا، مقتضى ما نفهمه من ذوق الشريعة أنه لا، ما للمسلم محترم ما دام ماكو ذبح إلا الأخرس، خلص كفاية الإشارة المفهمة وخلي يذبح هذا وتكون ذبيحته. فحين الاضطرار إذا وحين تعذر الإتيان بالتسمية كأنه يمكن التمسك بهذه الرخص وهذه الوجوه، وإلا في حال الاختيار بالتأكيد ما نستطيع أن نقول بما قاله صاحب المسالك وصاحب الجواهر. هذا إذن الفرع الثامن انتهى. الفرع التاسع وهو يجب أن يكون صدور التسمية بقصد التزكية ليصدق على الذبيحة أنها مما ذكر اسم الله عليه، يعني شريد نخرج بهذا القيد أنه من ذكر التسمية حين الذبح لا لقصد التزكية وإنما لأمر آخر، شلون هاي ماشي يقرأ القرآن يقول الله 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 مثلا، أو استحسن شيئا حين الذبح استحسن شيئا سوى الله وذبح، ولا يكتفى بهذه التسمية، إنما المطلوب هكذا نفهم من الشرط اذكر اسم الله عليها ولا تأكل مما لم يذكر اسمه. فلكي يصدق ذكر اسم الله عليه لابد أن يكون التسمية بقصد التذكية، فلو ذكر التسمية لا بقصد التذكية، كما لو كان استحسانا لشيء عابر لا تكون مجزية. نعم، لو ضم قصدا آخر إلى قصد التذكية صح، كما لو كان حين الذبح مثلا وعطس وقال الحمد لله هم للتذكية وهم للاستحباب أن يحمد الله تعالى عند العطار، لا بأس إذا ضم قصدا آخر، لا بأس، المهم أن القصد التذكية متحقق. لذلك قلنا نعم لو انضم إلى قصد التذكية قصد آخر فلا بأس لتحقق المطلوب، كما لو قال الله أكبر للتسمية على الذبيحة ولحكاية المؤذن، وعندنا استحباب حكاية المؤذن، كل ما يقول المؤذن فقرة نحن نحكيها خلفه، فشخص حين الذبح والمؤذن يقول الله أكبر، فهو قال الله أكبر للتذكية ولحكاية المؤذن، استحباب حكاية المؤذن ممكن، أو قال الحمد لله للتذكية وبعد الأطار ممكن، ضم قصد إلى قصد التذكية قصد غير منافي طبعا هلا بأس به، لكن أن يسمي يذكر الله تعالى لقصد آخر هذا لا يكفي للتذكية لعدم صدقه أنه ذكر اسم الله عليه، هذا هو الوجه، يعني كل شيء نذكره لابد من ذكر وجهه. هذا إذن الفرع التاسع انتهى. الفرع العاشر هو ظاهر الروايات اشتراط صدور التسمية من الذابح نفسه، فلا تكفي تسمية غيره ولو كانت مقارنة للذبح، شخص يذبح يفري الأوداد وشخص آخر قربه يسمي بدلا عنه غير مجزية، كمقتضى ما نفهمه من الشرط أن الذابح هو الذي يسمي وليس غيره، كما لا يكون تبعا لذلك يعني مجزيا لو أن الذابح آخر المسمي يضع يده على يد الذابح، يعني الذابح هو الذي يفري الأوداج والآخر يضع يده على يد الذابح ويسمي، أيضا هذا غير كافي. اشتراك اتحاد المسمي والذابح، وفي هذه الفروض كلها لم يتحد الذابح مع المسمي حتى بهذا المقدار. هذا إذن الفرع العاشر وهو اشتراط صدور التسمية، أو قل اتحاد الذابح والمسمي. هذا الشرط الأول انتهى الكلام فيه مع تفصيله والفروع التي ألحقناها به. الشرط الثاني هو الاستقبال، أي توجيه الذبيحة إلى القبلة. قال صاحب الجواهر قدس سره: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه. تارة ما تجد خلاف، وهذا غير الإجماع. الإجماع كنت تحصل الإجماع أما بلا خلافين ولم تجد مخالفا، لكن هذا لا يعني أنهم مجمعوا، لأن بعضهم لم يتعرض للفرع حتى يتحقق الإجماع. فتارة معبر بلا خلاف، تارة معبر بالإجماع بحسب المورد. فبلا خلاف أجده فيه يقول: بل الإجماع بقسميه، إجماع محصل وإجماع محكي منقول عليه. قال: بل المحكي منهما من الإجماعين مستفيض كالنصوص، النصوص أيضا مستفيضة. فإذن هذا هو الدليل الأول وهو الإجماع بقسمين. بل الدليل الثاني ذكره، قال: بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص، النصوص أيضا مستفيضة. من تلك النصوص والروايات، لا نبني طبعا على ذكر كل النصوص خصوصا إذا كان مطلب واضح، وإنما نذكرها للتبرك ولبعض النكات التي نذكرها. من تلك الروايات صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها حتى تموت، ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها. محل شاهد الفقرة الأولى: استقبل بذبيحتك القبلة. وصحيحته الأخرى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة. هذه كفاية إذن على شرطية الاستقبال. طبعا الأصحاب لما تجدون كتبهم تلقي سجل قائمة من الروايات. نحن ترون المنهج الفني العلمي أني لا، الروايات كل واحدة أذكرها في موردها بحسب المطلب الذي نأخذه. هناك كفينا بذكر صحيحتي محمد بن مسلم لأنهما تدلان على أصل الشرط، أما توجد روايات تدل على تفاصيل الشرط كأن الناس معذور والمتعمد ذبيحته حرام، هاي تذكر ضمن تفاصيل الشرط حتى أولا لا يصير عندنا تكرار، بعدين نذكرها في أصل الاستدلال، وبعدين من نجي إلى حلية ذبيحة الناس نذكرنا في الرواية. أخو أصل مورد الروايات هاي مو هنا، هنا ما دام تتحدث عن أصل الشرط هاي مسألة يعني فنية منهجية في فائدتكم أن تصنفوا الرواية. ما دام تتحدث عن أصل المطلب فاذكر لنا ما يدل على أصل المطلب. مثلا هنا ماذا استدلوا؟ استدلوا بصحيحة محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال: كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده. قالوا: مفهومه أن هذا لا تعمد عدم الاستقبال تكون ذبيحته حرام. هذا مو دليل على الشرط الأصل الشرط، هذا دليل على التفصيل أن ترك التسمية عمدا يكون محرم، ترك التسمية جهلا أو نسيانا لا يكون محرم. أنا كلنا مسألة فنية، ولا كل رواية التأكيد تنفع في المقام. فإذا مما استدلوا به هنا أيضا هو مفهوم هذه الروايات، وهي عدة روايات سنتعرض لها إن شاء الله تعالى. من يقول كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده، يعني مفهومها أنه إذا تعمد عدم الاستقبال لا تأكل وتكون الذبيحة محرمة. أيضا توجد روايات في كتاب الحج في أبواب الأضحية والذبح بمنى، لكن أيضا لم نذكرها لأنها يمكن أن يدعى أنها خاصة بالمقام. قد يقال أن الاستقبال شرط في خصوص الأضحية بمنى وليس مطلق الذبح. فأيضا بعضهم ذكر مثل هذه الروايات، وهي المفروض أن تسجل هنا لإمكان أن يستشكل عليها لأنها خاصة بذبح الأضاحي في منى. هذا إذن الاستدلال على أصل المطلب، الإجماع إذن والروايات المستفيضة التي ذكرنا شيئا منها. هنا أشكل المحقق النراقي قدس سره على هذا الاستدلال من المشهور، على هذا الاستدلال من الروايات. قال: لا يصح استدلال المشهور بهذه الروايات على شرط الاستقبال، وانتهى إلى نتيجة أن الدليل على شرطية الاستقبال هو الإجماع فقط، وإلا الروايات فلا يمكن الاستدلال بها على شرط الاستقبال. لماذا؟ قال: وإلا فإثباته شرط الاستقبال من الأخبار مشكلون. لماذا يا شيخنا النراقي؟ ومن الموضوعات المهمة حقيقة اللي بها إبداع وعبقرية مستند الشيعة للنراقي، لذلك أنا قلت في بعض الكلمات يعني ما استغرب ظهور مثل الشيخ الأنصاري قدس سره في بعد جيلين، هذه يعني بالعكس استغرب من عدم وجود 100 شيخ أنصاري في ذلك الزمان. لأن الشيخ الأنصاري متى جاء؟ جاء بعد جيل مثل صاحب الجواهر وأمثاله، وصاحب الجواهر جاء بعد جيل مثل شيخ جعفر كاشف الغطاء وسيد مهدي بحر العلوم وصاحب الرياض وصاحب المستند النراقي، وهؤلاء جاءوا بعد جيل مثل الوحيد البهبهاني والشيخ يوسف البحراني. حتى هاكم من العبقريات والعظمة، فمو أستغرب من ظهور الشيخ الأنصاري ويعني رجل يستحق أكيد الثناء، بس أستغرب ألا تنجب الحوزة العلمية 100 شيخ أنصاري على مثل هذه الأجيال العظيمة وهذا الإبداع الموجود بين أيديهم. بس هكذا قبل صاحب الجواهر صاحب الرياض صاحب المستند الشيعة للنراقي، وقبلهم واحد بهبهاني وصاحب الحدائق. على كل فموسوعة هواية قيمة مستند الشيعة للنراقي قدس سره. فالنراقي إذن أشكل على استدلال المشهور بالروايات. ما هو وجه الإشكال؟ قال: وجه الإشكال أنه ما هي أدلتكم أنتم من الروايات؟ مستقلت النية صحيحة محمد بن مسلم استقبل بذبيحتك القبلة. قال: أفهم من هذا الوجوب الوجوب التكليفي وليس الوجوب الشرطي. هكذا قال نفهم من الأوامر، فالأصل في الأوامر كأنه الأحكام التكليفية، فهذا أمر تكليفي، يعني يجب على الذابح تكليفا أن يستقبل القبلة، فلو لم يستقبل أثم لكن ذبيحته لا تحرم. قال: هكذا أفهم. والروايات الأخرى مثلا هذا نستطيع صحيحتين إذا ناقشهم بهذا، صحيحة محمد بن مسلم فاستقبل بذبيحتك القبلة أو والأخرى المثل. فبقية الروايات التي عندنا قال: وكذلك نفي البأس في صحيحة الحلبي، من يقول لا بأس إذا لم يتعمد، هاي التي استدلينا بها بالمفهوم. قال: هذا يناسب التكليف النفسي بأن يجب الاستقبال حين الذبح في نفسه من دون أن يلزم من عدمه حرمة الذبيحة وصيرورتها ميتة. ولا أيضا نفسي لا بأس ما لم يتعمد، يعني لا يتعمد تكليفا ترك الاستقبال. والروايات الأخرى مثلا صحيحة محمد بن مسلم اللي يقول كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده، فما سئل الذبيحة لم يستقبل بها نأكل، قال كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده. هاي شلون بها أكل بها كذا، يعني حكم وضعي هذا. قال: مجملة هذه، لأن ولا بأس بذلك علي من تعود، فهمت ولا بأس بذلك أي بالذبيحة، يقول أنا أقول ولا بأس بذلك أي بالذبح، يعني لا بأس بفعله ما لم يتعمده، لأن الغير المتعمد لا يكون آثما. قال: فهذه رواية مجملة، كل ولا بأس بذلك أي ولا بأس بالذبح من غير استقبال ما لم يتعمده، لأن غير المتعمد لا يكون آثما. لأن فبعد ماذا عندكم من الروايات؟ صاحب المستند ولست أنا، صاحب المستند يقول ذلك. يقول إذن الاستدلال بالروايات مشكل، ولا دليل على شرطية الاستقبال إلا بالإجماع، هذا الدليل منحصر بالإجماع، وإلا الروايات هذه الروايات كلها قابلة للمناقشة. إذن ما هو جواب هذا الإشكال والتفاصيل الأخرى؟ نؤجلها إن شاء الله إلى الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.